إن بعض النساء الغافلات، وبحجة أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، خلعت جلباب الحياة وحسرت عن ظهرها وصدرها وبطنها، ولم تستر ربما سوى العورة المغلظة. فرحماك يا الله بنا. يقول أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وفقهم الله: ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا. تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر في من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين. وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل عليه أو لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. معنى كاسيات عاريات هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. فالمتعين، والكلام ما زال للجنة الدائمة، فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش. كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعائرات، طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقابه. كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله في من تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة الكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راع مسؤول عن رعيته يوم القيامة. انتهى كلام العلماء في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حفظهم الله. فيا نساء المسلمين، يا من رضين بالإسلام دينا، هل بعد هذا البلاغ من بلاغ؟ أدلة قاطعة، براهين واضحة للمسلمين والمسلمات الذين يستجيبون لله وللرسول ويحبون الستر والحياء والعفاف. أما الغافلات فقد وقعوا تحت تأثير ما يسمى بلغة العصر برامج الموضة والأزياء، والتي يقودها أهل الأهواء طلبا للثراء وعرض المفاتيح والإغراء واستنزافا للأموال ونشرا للفاحشة ووأدا للعفاف وتعويدا للمرأة المسلمة على التعري والسفور؟ وهل سنستجيب لكل برنامج فضائحي يعرضه بعض الفسقة لمجرد ذلك العرض تقع فيه النساء والقاصرات والغافلات؟ لكن بعض المسلمات اليوم استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. أما أنتم معاشر الرجال فما معنى أن يخرج محارم الرجل من بيته إلى قصور الأفراح والفنادق لا يدري ماذا لبست، وبشعرها ماذا صنعت، وبجسدها ماذا نقشت وصورت؟ عجبا لرجال هم آخر من يعلم بأي شكل كانت ابنته البارحة، حتى إذا أصبح سمع الناس يتغامزون ويتهامسون عن تلك المتبرجة السافرة، وما علم الغافل المسكين أنهم يلوكون عرضه وشرفه. إن الرجولة شخصية وغيرة ومسؤولية ونخوة قبل أن تكون خشونة صوت ولبس عمامة وثوب. والله ما بلغ النساء هذا الحد من السفور والتعري إلا بتساهل الرجال. نعم بتساهلكم معاشر الرجال، وما الله بغافل عما تعملون. فاتقوا الله، اتقوا الله يا من أهملتم وقصرتم الغيرة الغيرة. فإن لم تغاروا فاعلموا أن ربكم يغار، اعلموا أن ربكم يغار، فلا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش. وأرجو أن لا يفهم من هذا عدم التجمل والتزين، بل هو أمر مطلوب ومندوب إليه. إن الله جميل يحب الجمال، والوسط هو قاعدة الإسلام الكبرى، والإفراط أخو التفريط، والإسلام دين التجمل والزينة ودين الطيبات والمباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، رواه البخاري. هذا هو نهج عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يأخذون من الطيبات، يتمتعون بالزينة، لكنهم وقافون عند حدود الله. أما ما نشاهده اليوم على البعض فتبذير وغرور وتشبه وتقليد وتبرج وسفور وإسراف وتبذير ومنكرات وسيئات، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. كل ذلك بسبب ذلك العرس والعروسين اللذين هما أحوج ما يكونان لرضا ربهما وتوفيقه لهما في تلك الليلة، لكنهما جاهرا بالعصيان وعرضا حياتهما الزوجية للفشل والخذلان. ثامنا من أسباب التوفيق بين الزوجين إعلان الزواج وإظهار الفرح والسرور فيه. فعن عائشة أنها زفت امرأة من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، رواه البخاري. وعن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، كما عند أحمد في المسند. وعن عامر بن سعد رضي الله عنه أنه قال: دخلت على قرضة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس. أخرجه النسائي بسند حسن. أيها الإخوة والأخوات، كل هذه الآثار تعلن أن في ديننا فسحة، وأنه لا مانع عند مناسبة الفرح من ضرب الدف وترديد الشعر والأهازيج، لكن دون تمييع ولا تكسر، ودون ضرب آلات المعازف والغناء الماجن. وربما استشهد بهذه الأحاديث وأمثالها من لا فقه عنده ولا علم بجواز الغناء والرقص الماجن بحفلات الأعراس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الضابط فقال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. رواه الترمذي والنسائي، وزاد النسائي في النكاح، وله في أخرى بإسقاط الدف. والملاحظ هنا أن إشهار الزواج إنما هو بالدف، وأن اللاتي يغنين جوار صغيرات ثم هن إماء ليس فيهن عورة. وأما ما يحدث في مواسم الأعراس فليس من الإسلام في شيء، ولا يرضى به عاقل. توضع مكبرات الصوت، يؤتى بالمطربين والمطربات مع فرق موسيقية وبعشرات الآلاف، يفعل ذلك مع الأسف بعض المترفين، ويصاحبها العجائب والغرائب والمنكرات التي لا حصر لها. أما من لا يستطيع على هؤلاء فيأتي بما يسمى بالطقاقات، ومعهن الطبول والمزامير وربما العود، فإن تعذر هذا أتي بشريط غناء ليعلو صوت الموسيقى وكلمات الفحش والغرام، لتسكر بعده عقول الحاضرات ويطربن، ثم يقمن يتمايلن ويتكسرن بأجسادهن مقلدات رقص الفاسقات بتبرج وعري شيطاني، وحتى ساعات الفجر. ثم يقولون بعد ذلك: الإسلام دين سماحة. سبحان الله، الإسلام دين سماحة. نعم، الإسلام دين سماحة، لكن هذه الأفعال سماجة وقلة حياء. وإن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقسم بأن لهو الحديث في الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو الغناء، فإني أقسم بالله ثلاثة أن الإسلام بريء من هذه التصرفات، بل هي فسق وتقليد وذنب وعار وعيب وشنار لا يفعله إلا السفهاء. ويزداد المنكر شناعة إذا علمتم كم من المبالغ والأموال التي تعطى للمطربات والطقاقات، حيث لا يقل أجرها في مثل تلك الأيام عن 10,000 ريال، عفوك اللهم عنا، 10,000 ريال مقابل ساعات يغنى فيها الهابط من الكلمات، وصفير وتصفيق ودندنات ورقص وتعر أمام المئات، وقتل حياء وعفاف المسلمات، حتى أصبح الغناء في الزواجات مهنة العاطلين والعاطلات. ويزداد العقلاء غبنا وقهرا عندما يعلمون كيف تدفع هذه الأموال لتلك النسوة. الدفع بطريقة تسمى النكوط أو النقوط، حيث ترمى الأموال شيئا فشيئا على رأس ما تسمى بالطقاقة أو المطربة لتجمع بعد ذلك. وقد يتفق معها على هذه الطريقة مسبقا على أن يزداد التنقيط كلما زاد رفع صوتها أو هوسها وتمايلها. أما الحاضرات فلا تعجب مما يصيب البعض منهن من الهوس والصراخ، ثم لا يستغرب بعد ذلك من قيام بعض الفتيات ومن الكبيرات المتصابيات بالرقص وتمايل الجسد بشكل مثير للغرائز، وربما دون وعي منهن، فقد أسكر صخب الغناء القلوب وأطاش العقول، ومن ثم التنافس بإتقان الرقص، ومن هي التي تبدع أكثر وتتفنن في حركات الجسد، ومن هي التي تطبق أصعب الحركات بسرعة وسهولة، ومن هي التي إن رقصت سلبت أنظار الحاضرات إعجابا، ثم تضج الحاضرات بالتصفيق والصفير كأنهن في مسرح أو مرقص. نسأل الله العافية والهداية، حتى أصبحت بعض الفتيات تتابع دروس الرقص التي تبثها بعض الفضائحيات دون أي حياء أو أخلاق، رغبة في أن تنال إعجاب الضعيفات من النساء أمثالها والتفاف صديقاتها المستهترات. وهكذا هكذا ضاع الحياء وضاعت الأخلاق وتسفهت العقول. سبحان الله، كيف يرجى بعد ذلك التوفيق للعروسين اللذين أصبحا سببا لكل هذه المنكرات من الرقص والغناء وتبديد الأموال، والتي يحتاجها الملايين من الفقراء والمساكين والمنكوبين والمضطهدين. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. معاشر الإخوة والأخوات، إني لأخجل والله من ذكر تلك الحقائق، ولكنها بعض الحقيقة المرة التي سكتنا عنها طويلا، والتي تزداد هوتها ويتسع بلاؤها وشرها، والباطل لا يقف عند حد بل تجاوز إلى اللا معقول، إلى الجنون. ومجتمعنا هو سفينتنا جميعا، فلا بد أن يأخذ أهل الحق والغيرة والعقل على يد السفيه قبل أن نغرق جميعا. فاتقوا الله، اتقوا الله في أعراسكم، ولا تغرنكم أفعال الفساق وضعفاء الإيمان. احرصوا على رضا الله وعلى فعل أسباب التوفيق بين العروسين وجمع القلبين. هذا ما أقوله مختصرا عن الغناء في مناسبات الأفراح، وسيأتي الكلام عن الغناء استقلالا بمشيئة الله تعالى. تاسعا، من أسباب التوفيق بين العروسين، الحذر من التصوير ليلة العرس. وأقول ما أقول وأنا أعني ما أقول، وقد وقفت على الكثير من هذه المصائب والمشاكل. ليست المسألة فقط في الجواز وعدمه، بل كم فيلم سجل ليلة العرس للعروسين كان سبباً في طلاقهما بسبب انتشاره وتناقل الأيدي له، بل كم من عائلتين تخاصمتا عندما حصل الطلاق بين الزوجين، وبقي الفيلم بحوزة الزوج السابق وربما هدد بنسخه وتوزيعه. وأضرار التصوير في الأعراس قد صار يعرفها القاصي والداني، ولكم اطلع الرجال على عورات النساء بواسطة التصوير في الأفراح، وهناك من الأشرطة التي صور فيها النساء في الأفراح ما دار بين أيدي الشباب، وربما سمع بعض الأزواج من أصحابه رأيهم في جمال امرأته أو دمامتها، فكان مصيرهم الطلاق بسبب هذا الفيلم المصور في العرس. والتصوير أشد من أن تصف المرأة المرأة لزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. والحديث متفق عليه. فما ظنكم إذن، ما ظنكم بهذه الصور إذا رآها الرجل؟ فهذه فلانة، وهذه زوجة فلان، وهذه ابنة فلان. ومما يجب التنبه له معاشر الإخوة في موضوع التصوير وخاصة في الأفراح، نزول أجهزة جوال مزودة بكاميرا رقمية للتصوير موجودة خلف الجهاز، إذ يمكن التصوير دون أن ينتبه لهذا أحد، فكأن صاحبه يتحدث من الجوال وهو في الحقيقة يصور. وهذه الكاميرات تعمل حتى وإن كان الجهاز مغلقا، ويكفي العاقل حذرا أن يقرأ ما كتب في دعاية هذا الجهاز، واسمعوا ما كتب. تقول الدعاية: خذ صورا ملونة بالكامل، ولا حاجة لتحميض الفيلم، يكفي توصيل هاتفك النقال بكاميرا كذا، ثم التقط الصورة على الشاشة في أي مكان وأي وقت، أو شارك أصدقائك الصور، إلى آخر كلماتهم في الدعاية. لا شك أن مثل هذه الوسائل فرصة لبعض ضعاف النفوس لاستغلالها في أغراضهم السيئة، وخاصة في ظل إمكانية التلاعب بالصورة وتركيبها على أي حال يراد. إنها فتن يرقق بعضها بعضا، تدعو المسلمين إلى التذكير دائما بمراقبة الله والخوف منه، وأنه بالمرصاد لكل ظالم، وأن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ولو في جحر بيته، وأن هناك موتى وقبرا وحسابا وعذابا وجنة ونارا، فبمثل هذا تكون التربية. وإلا فإن التقنيات والاختراعات تتوالى وفيها العجائب والغرائب، علما أن الجهات المسؤولة في هذه البلاد الطيبة قامت بواجبها تجاه مثل هذا الأمر لسحبها ومنع دخولها. نسأل الله أن يعينهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. ولكن وإن تم تطهير بلادنا من مثل هذه الفتن، لا ننسى أنه بمقدور البعض جلبها من أسواق عواصم الدول المجاورة، والحل في تقوى الله والحذر من أليم عقابه، والتعاون على البر والتقوى، والأخذ على يد كل سفيه لتطهير مجتمعنا وتنقيته. جعلنا الله وإياكم من أهل الغيرة والتقوى، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تلك الشعيرة العظيمة التي نسيها الكثير من النساء في مثل هذه المواسم وهذه المناسبات. استحييت، خجلت، خشيت أن يضحك علي أو أن يسخر بي أو أن أو إلى آخره. سبحان الله، الله أحق أن يستحى منه، فلما لا تقولين كلمة طيبة ترجين بها وجه الله في أمر ونهي في تلك المناسبات؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عاشرا من أسباب التوفيق بين الزوجين: تجنب السهر المتعدي للحد، والذي قد يكون سببا في كثير من الأحيان لترك صلاة الفجر المفروضة على الذكر والأنثى معا. وأي بركة في زواج كان سببا في ترك كثير من حاضريه لصلاة الفجر. ومما هو معلوم أن السهر مكروه حتى وإن كان على المباح، فكيف بمن يسهر على حرام؟ عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، رواه البخاري. يقول ابن باز رحمه الله: لا يجوز السهر إذا ترتب عليه ترك صلاة الفجر ولو كان لتعليم القرآن، إلى آخر كلامه. وعلى المرأة العاقلة ألا تضطر وليها للسهر ريثما تنتهي حفلة الزواج، فبعض النساء هداهن الله يتأخرن في الخروج إلى منتصف الليل أو قريب من الفجر، وهذا أمر لا يليق. فكيف يضيع وقت المسلمة في قيل وقال، وربما في طرب ولهو، وربما أضرت بزوجها وأطفالها وأهل بيتها، خاصة مع كثرة المناسبات الشبه يومية؟ ومن هنا تنشأ الخصومات والمشاكل. وكم هم مساكين أولئك الرجال الواقفون عند مداخل القصور والصلاة ينتظرون خروج الزوجات والبنات حتى ساعات متأخرة من الليل. ولا أدري إلى متى يترك الرجال الأمر بيد النساء دون توجيه ونصح وتذكير، بل متى تدرك أمثال هؤلاء النساء الصواب والخطأ وما يرضي الله وما يغضبه، وكأن أمر زوجها وانتظاره ليس أمرا ذا بال. ما يخالف، خلوا يبقى، لا بأس أن ينتظر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لإحدى النساء: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أي احذري، فهو سبب دخولك الجنة بطاعته وسبب دخولك النار بمعصيته. والعجيب تأثر بعض العاقلات بمثل هذا. أما السفيهات لا عقل ولا دين يردعان، والعتب على أوليائهن وعلى من ترك الحبل على الغارب لهن. أيتها المسلمة، إن الهدف من حضور المناسبات إجابة الدعوة والقيام بحق القريبات وإدخال السرور عليهم بمشاركتهم، فتذكري هذا القصد وأخلص النية واحتسب الأجر في إجابة الدعوة، وكوني عاقلة ولا تتبعي أو تستجيبي للسفيهات، بل كوني من العاقلات الآمرات بالمعروف والناصحات، كوني قدوة بالمظهر والمخبر. تجنبي السهر واحرصي على الوقت فستسألين عنه، ولا تخلفي أو تتأخري عن موعد خروجك لوليك الذي ينتظر، واحترمي من حولك واصدقي معهم، فكل هذه دلالات على رجاحة العقل، وهي من آداب الإسلام. والعاقل الشهم من يأبى الرذائل، بل يختار من كل شيء أطيب الخبر. بالعقل تدرك غايات الكمال، كما به تميز بين النفع والضرر. رابعا، ليلة الدخلة آداب وأحكام. إن من أهم أسباب التوفيق بين الزوجين معرفة آداب وأحكام ليلة الدخلة، وفهم النفسيات خاصة في الليالي الأولى من الزواج، وهذه لوحدها تستحق محاضرات ولقاءات وليس مجرد كلمات. ولست أبالغ إذا قلت إن أول سبب في كثرة نسب الطلاق هو الجهل بهذا الباب، وأقول هذا بعد تجارب ومواقف كثيرة وقفت عليها بنفسي، أسأل الله أن ييسر طرحا خاصا فيه. ومن أهم ما يشار إليه الآن الدعاء المأثور، حيث يشرع أن يضع الزوج يده على رأس زوجه ويدعو لها، كما روى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وهكذا حرص الزوجين على عموم الأذكار الموظفة بالليل والنهار، عموم الأذكار في الصباح والمساء، فإنها بإذن الله جنة وحفظ للعبد، متى تركها فاته خير عظيم. ومن الأذكار الخاصة في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، لم يضره الشيطان أبدا. وكما يشرع للزوجين ابتداء الحياة الزوجية بالصلاة، قال الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه: ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله. ثم قال: حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة رضي الله عنهم، قال: وأقيمت الصلاة؟ قال: فذهب أبو ذر يتقدم، فقالوا: إليك أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك، وعلموني، فقالوا: إذا أدخل عليك أهلك فصل عليهم ركعتين، ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. قال العلامة الألباني رحمه الله: إسناده صحيح إلى أبي سعيد. ومن أهم ما يجب التنبه له في تلك الليلة وباختصار سريع: مراعاة النفسيات والرفق والملاطفة وعدم التعجل والانفعال والبعد عن التأثر بالكتب والأفلام الغربية، بل الحذر من التأثر بتجارب وتوجيهات الأصدقاء والصديقات، فكثير منها تجارب شخصية قد تؤدي إلى نهاية سيئة كما وقفنا على ذلك. أسأل الله لكل عروسين التوفيق والسعادة. خامسا: همسة للعروسين وأهلهما. يا أهل الزوجين، أيها العروسان، إن أردتم زواجا ناجحا وتوفيقا وجمعا بين القلبين فعليكما بما يرضي الله. فمن الذي بيده التوفيق غير الله؟ ومن الذي بيده جمع القلوب؟ إنه الله. من القادر على التأليف بين النفوس؟ أليس الله؟ إذن فكيف تجرؤان على معصية الله في أول ليلة في حياتكما الزوجية؟ بل كيف رضيتما بأن تكونا سبباً في كثير من المنكرات في تلك الليلة؟ فاحذري أختي المسلمة أمثال هذه المحرمات لتحوزي على رضا الله وتوفيقه، وكن أيها الزوج عاقلاً مميزاً بين الصواب والخطأ وما يرضي الله وما يسخطه. فيا أيها العروسان، لا تطيعا أحداً في معصية الله، ولا تجاملا أحداً في شيء يغضب الله ولو كان الأبوين العزيزين. وتذكر جيدا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. فاحرص على فعل الأسباب الآنفة الذكر، وتجنب ما يغضب الله مما ذكر أو لم يذكر من منكرات الأفراح التي كثرت وانتشرت اليوم بين الناس، والتي أشرت لبعضها اختصارا، واللبيب بالإشارة يفهم. أسأل الله لكم التوفيق والسعادة. وأخيرا من عناصر هذا الموضوع وهو السادس: المنهج الشرعي في إجابة الدعوة. فالكثير يسأل عن حكم إجابة من دعي لمثل هذه الاحتفالات التي يكون فيها مثل ما ذكر، وهل يلبي الدعوة أم لا؟ وإليكم الجواب: الأصل في إجابة الدعوة الوجوب. أما إن علم وجود مثل هذه المنكرات فنقول: من كان عنده قدرة على تغيير تلك المنكرات وجب عليه الحضور. هذا أولا إجابة للدعوة، وثانيا إزالة للمنكر. أما من لا يستطيع تغييرها ولا إيقافها فإنه لا يجوز له الحضور، لأن حاضر المنكر مشارك لفاعله في الإثم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. تأملوا، فرجع. قلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. رواه ابن ماجه وأبو يعلى في مسنده بسند صحيح. لذلك استفاد العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن الدعوة إذا كان فيها منكر فإنها لا تجاب. قال الأوزاعي رحمه الله: لا ندخل وليمة بها طبل ومعزاف. رواه أبو الحسن الحربي في الفوائد المنتقى بسند صحيح عن الأوزاعي. وكذلك نص الأئمة في كتبهم المعتبرة أنه لا يجوز إجابة وليمة فيها منكر، فيجب على كل عاقل أن يتجنب المناسبات التي فيها المنكرات، وأن لا يجامل الآخرين على حساب دينه ورضا ربه جل وعلا. ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس. بل وعلى كل عاقل أن يمنع نساءه من الذهاب إلى الأفراح ما دام فيها منكر. وتأملوا معاشر الإخوة والأخوات، لو امتنعت أنا وأنت ونساؤنا وعمل ذلك كثير من المدعوين بشرط بيان سبب عدم إجابة الدعوة وأنه بسبب ذلك المنكر، لم نحضر لزواجكما لأن زواجكما فيه منكر، لأن فيه كذا وكذا. لو عملنا ذلك لزالت إن شاء الله كثير من المنكرات، ولرأينا كيف تكون أفراحنا ومناسباتنا شرعية توافق ديننا وعقيدتنا وترضي ربنا جل وعلا. لكن المصيبة أن يحضر ذلك الصالح أو تلك الصالحة ويسمع المنكرات ويراها بعينيه ويسكت ولا يتمعر وجهه، وما كأنه رأى منكرا والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يكفينا شر المبطلين والمفسدين، ونسأل الله تعالى أن يبارك لكل متزوجين وأن يجمع بين قلبيهما بخير. اللهم ارزقهما الأنس والسعادة، وأعنهما على الطاعة والعبادة، وارزقهما الذرية الصالحة والحياة الطيبة الرابحة. اللهم اجمع بين القلوب والنفسيات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية،
الموقف الصادق والرؤية الأمينة عبر إصداراتها، مجلة الدعوة، أسرتنا، مجلتي الدعوة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، هاتف 4855523، فاكس 4854281. ابدأ حياة جديدة مع مجلة حياة. 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 وختاما نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة إن شاء الله تعالى، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف 404-38-63، فاكس 404-12-17. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.